قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لازلنا في أفضل أيام الدنيا، عشر ذي الحجة، أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، ولكننا وللأسف في غفلة عظيمة، في غفلة عظيمة عما ينفعنا وعما ننجو به عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا قدر له عند الله تبارك وتعالى إلا بالعمل الصالح. من الأعمال الصالحة والتي مناسب ذكرها التبكير إلى الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما خرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما خرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما خرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما خرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما خرب بيضة. فالتبكير إلى الجمعة من جملة العمل الصالح. فأين نحن عباد الله من هذا العمل؟ الواحد منا إذا كان موظفا ووقت الدوام كذا وكذا فالكل يسرع ولا يتأخر عن وقت الدوام ثانية واحدة وإلا عوقب بالخصم وغير ذلك. فلماذا حرصنا على الدنيا وفرطنا في أمر الآخرة؟ فلنحرص عباد الله على العمل الصالح. العمل الصالح الذي يمثل لك في قبرك في صورة رجل حسن، حسن الثياب، حسن المنظر، طيب الرائحة، فتقول له من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. فالفرصة عباد الله لا زالت أمامنا في هذه الأيام العشر، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، تكثر فيها من العمل الصالح من الصلوات والصدقات والصيام وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. ومن هذه الأيام، أيام العشر، يوم عظيم، ألا وهو يوم عرفة، يوم أن يقف الحجاج بعرفات، يوم التاسع من ذي الحجة، يوم عظيم ثبت فضله من أوجه كثيرة. فمن فضائل هذا اليوم أنه اليوم المشهود الذي ذكر في قول الله تعالى وشاهد ومشهود. قال البغوي الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة، فيوم الجمعة يشهد لك يوم القيامة، أكنت من المبكرين أم من المتأخرين؟ والمشهود يوم عرفة، هكذا قال البغوي. قال وقد جاءت أحاديث في ذلك يقوي بعضها بعضا. فيوم عرفة هو اليوم المشهود. ومن فضل هذا اليوم أنه قيل فيه أنه يوم الحج الأكبر، وإن كان المشهور أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لكن قيل في يوم عرفة أيضا، في يوم عرفة أيضا أنه يوم الحج الأكبر. جاء ذلك بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الفاكهي في أخبار مكة. ولا مانع أن يكون يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر. ومن فضائل هذا اليوم أنه اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم به النعمة، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، روى البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر فقال آية في كتابكم. انظروا عباد الله، يهودي يقول آية في كتابكم، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أين نزلت وحيث نزلت وأي ساعة نزلت. نزلت في يوم عرفة، يوم جمعة عشية عرفة، فنزلت هذه الآية في يوم عرفة، اليوم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيوم عرفة هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. ولذلك كان يوم عرفة عيدا، عيد نفرح به ونسر به، نفرح بفضل الله تعالى، صرنا لا نفرح إلا بحطام الدنيا. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فضل ذلك اليوم أنه اليوم الذي فيه ركن الحج الأعظم، فإن ركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ومن فضل ذلك اليوم أنه يوم المغفرة، يوم المغفرة. يقول الله تعالى لملائكته: اشهدوا أني قد غفرت لهم. إن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. يقول الله تعالى: عبادي جاءوني شعثا غبرا، لو كانت ذنوبهم عدد قطر السماء ورمل عالج لغفرتها لهم. رمل عالج، عالج مكان تجتمع فيه الرمال، فيه رمال كثيرة. فيقول الله تعالى: لو كانت ذنوبهم عدد قطر السماء ورمل عالج لغفرتها لهم. وهذه المغفرة عباد الله ليست خاصة بالحجاج، فأنت يمكنك وأنت هنا أن تحصل هذه المغفرة بصيام ذلك اليوم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله والسنة التي بعده. فصيام هذا اليوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. ومن فضل هذا اليوم أنه يوم تجديد التوحيد، يوم تجديد التوحيد وتذكره. فإن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم فأخرج من ظهره كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه. متى كان هذا؟ كان في عرفة بنعمان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أخذ الميثاق من ظهر آدم، من آدم بنعمان أي عرفات. وكلمهم الله قبلا في عالم الذر فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وفي هذا نزل قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال الله تعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ومن فضل يوم عرفة أنه يوم العتق من النيران، وأنه يوم التنزل الإلهي والدنو الإلهي، ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا ويباهي بأهل عرفات ملائكته فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فهو يوم العتق من النيران، ويوم التنزل الإلهي، ويوم المباهاة، كما جاء في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويباهي ملائكته ويقول: ما أراد هؤلاء؟ ومن فضائل هذا اليوم أنه يوم الاقتداء بالأنبياء، فإن آدم وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء وقفوا بعرفة، أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة واقفين بعرفات، فأرسل إليهم ابن مربع الأنصاري فقال: اذهب إلى هؤلاء وقل لهم: اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. يوم عرفات يوم إرساء قواعد الدين والإسلام. خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة عظيمة فيها أصول الإسلام، فقال: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف، ألا وإني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نقول: إنك بلغت فيرفع أسبوعه السبابة إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد. فيوم عرفة عباد الله يوم عظيم، فلا يفوتنكم فضله وخيره، وذلك بصيامه وبكثرة الاستغفار، فإنه يوم المغفرة ويوم العتق من النيران ويوم التوحيد ويوم الاعتصام بقواعد الإسلام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن فضائل يوم عرفة أنه يوم أفضل الدعاء، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله وهو على كل شيء قدير. وأنتم ترون أن هذا ليس طلبا، وإنما هو اعتراف لله بالتوحيد وثناء عليه سبحانه وتعالى. فإذا كنت موحدا عارفا بالله تبارك وتعالى، فإنه والله يعطيك خير ما يعطي السائلين. وأفضل الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا عباد الله، اليوم العاشر من ذي الحجة يوم الأضحى، يوم النحر، من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنحر أفضل العبادات البدنية، أن تذبح لله تبارك وتعالى. ولذا كان القاعدون يشاركون الحجاج في النحر لله تبارك وتعالى، فعلى الحجاج الهدايا وعلى القاعدين الضحايا. وكل من وجد سعة فيجب عليه أن يضحي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: على أهل كل بيت أضحية فتستثمنها وتختارها من أحسن الأضاحي وتراعي سنها، ففي الإبل ما تم له خمس، وفي البقر ما تم له سنتان، وفي الماعز ما تم له سنة، ويجوز أن تضحي في الضأن بما تم له ستة أشهر. وأيضا تجتنب العيوب التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكثير أو العجفاء التي لا تنقي، أي التي ليست بثمينة، لا لحم فيها ولا مخ ولا عصب. وتتذكر عندما تذبح أضحيتك، تتذكر الصادق الوعد إسماعيل عليه السلام، لما قال له إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فسماه الله تبارك وتعالى الصادق الوعد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ثم أيها الإخوة، سيجتمع في الجمعة القادمة عيدان: عيد الأضحى ويوم الجمعة. ومن سنته صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا اجتمع عيدان، العيد مع الجمعة، فمن شهد العيد فيجوز له ألا يشهد الجمعة، رخصة من ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم لما اجتمع في عهده عيد وجمعة، فقال: قد اجتمع في يومكم عيدان، فمن شاء أن يصلي وإنا مجمعون. فالإمام يأتي لمن يأتي إلى الجمعة، ومن تخلف عن الجمعة فلا بأس، لكن يصلي الظهر في بيته. وكذلك في عهد عبد الله بن الزبير اجتمع عيد وجمعة، فصلى العيد في أول النهار ولم يخرج إليهم حتى كان العصر، وصلوا وحدانا، صلوا وحدانا.
إيمانا، فحتى لو لم يأتي الإمام فالناس يصلون فرادى، يصلون صلاة الظهر فرادى. صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتشدد متشدد. ثم كما ذكرنا في الجمعة الماضية أن من عزم على الأضحية فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. فإذا ذبحت أو ذبح وكيلك فحينئذ يجوز لك أن تأخذ من شعرك ومن ظفرك وتأكل من أضحيتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهذا فقال ليأكل كل مضح من أضحيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا إلى العمل الصالح في هذه الأيام، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.